الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية العظيمة اشتملت على معاني بديعة، ومن تلك المعاني أن ما أصاب من مصيبة في الأرض في أي مكان منها وأي حال من أحوالها من خير أو شر، أن ذلك في كتاب الله عز وجل. وما أصاب من مصيبة في نفس من الأنفس، سواء كانت تلك النفس مؤمنة أو كانت كافرة، ولا في أنفسكم من خير أو شر، أو قليل أو كثير، أو صغير أو كبير يصاب به ذلك الشخص وتلك النفس، إلا في كتاب. كل ذلك في كتاب الله، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه الأمور الدقيقة والجليلة كلها في كتاب الله، من قبل أن يبرأ الله الكون وأن يوجده ويبرأ تلك الأنفس، ومن قبل أن يخلق تلك المصائب، من قبل خلق الخلق بشتى أنواعهم وأصنافهم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي هذا التكوين وهذا الخلق هذا علم الله سبحانه وتعالى، وهو يسير عليه سبحانه وتعالى. ثم أمر وأبان أنه لا يكون ذلك أنه لا يكون ذلك مؤسيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذا التعليل حتى لا تأسوا على ما فات، حتى لا تحزنوا على ما فات، حتى لا تضجروا وتجزعوا مما فاتكم، مما أنتم تقصدونه وتطلبونه من رزق أو نصر أو ملك أو جاه أو عافية وسلامة من الأمراض أو غير ذلك مما أنت تقصده، وفاتك هذا الشيء لا تجزع ولا تحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الجانب الآخر، إذا أعطاك الله شيئا لا تبطر، فإن الفرح هنا المنهي عنه ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا يحملكم ذلك على البطر، فإن هذا في علم الله سبحانه وتعالى، فأعطى من أعطى ومنع من منع وأكرم من أكرم وحرم من حرم وهدى من هدى وأضل من أضل وأغنى من أغنى وأفقر من أفقر، كل ذلك في كتاب الله وفي علمه، وكل ذلك بقدره، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية تضمنت الحذر والتحذير من الجزع في حالة المصائب، وأن الإنسان يزن أموره بميزان الشرع، ففي حالة النعمة وفي حالة الرغد والأمن يبقى ذلك في ميزان الشرع، لا يحمله ذلك على البطر، وفي حالة الضر والمرض والسقم والخوف والشدائد والفتن لا يحمله ذلك على الجزع حتى ينقطع عن الخير، فإن الجزع من جوانب الانقطاع، الجزع معناه الانقطاع في اللغة، وهو متولد من الخوف أي من الحزن ومن الجبن، يتولد من أمرين يسبب ذلك الانقطاع عن الخير وعن العمل الذي كان يقصده. ومن هذا الباب ما يصاب به من يصيب دما حراما، كما ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا أو المسلم معنقا صالحا فإذا أصاب دما حراما بلح، ومعنى بلح أي انقطع، يسبب له ذلك الدم الحرام الجزع واليأس ربما وعدم الاستمرار في الخير، فينقطع عن العمل، فيكون ذلك من غضب الله سبحانه وتعالى نقمته منه. أيها الناس، إن مما يسير عليه المؤمن لهو أمر الرضا بالله سبحانه وتعالى وعن الله، الرضا بالله وعن الله، هذا يوفر عليك كثيرا ويجلبك إليك خيرا كثيرا، فإن الله عز وجل جعل الجزاء من جنس العمل في آيات كثيرة، ومن ذلك قول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير المخلوقات، المؤمنون والذين يعملون الصالحات مع إيمانهم، هؤلاء خير المخلوقات، خير من على وجه الأرض، خير من خلق الله سبحانه وتعالى، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما رضوا عن ربهم سبحانه وعن قضائه وقدره وعن عطائه ومنعه، عطاء من أعطى ومنع من منع، رضوا عن الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر بالرضا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، فمن رضي عن الله سبحانه رضي الله عنه، ومن سخط سخط الله عليه، كما ثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وجاء بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن جزع فله الجزع، أي إذا جزع يصاب بالجزع أكثر، حتى ربما بعضهم قتل نفسه لشدة الجزع، لشدة الجزع من ألم أو مرض أو فقر أو عرض أو غير ذلك مما يبتلى به الناس، فلا يتحمل ولا يصبر ولا يكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون له به ثقة ولا عليه كبير توكل، وعنده من الإيمان من ضعف الإيمان ما يحمله إلى أن ينتحر. وقد ثبت من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أصيب ببعض الأمراض فجزع فأخذ مشقصا فقطع يده لشدة الألم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فجزع. كان تحريم الجنة على هذا الشخص، وكان أيضا إدخاله والوعيد المترتب على ذلك، كل ذلك بسبب ما حصل له من الجزع وعدم الصبر. أيها المسلم، قابل ما تصاب به من أمراض أو أعراض أو ما أراده الله عز وجل وكان في كتابه بعدم الجزع، بالثقة بالله، بالصبر، بالتوكل على الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم لما قابلوا ذلك تلك الأمور بالقوة وبالعزم وبعدم الجزع وبعدم الضعف، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما حصل لهم جزع الذي يقطعهم عن الخير، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وهكذا ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاءت المعركة، قالوا: ما أجزأ منا أحد كما فعل فلان بالمشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. فتبعه رجل ينظر ما سبب ذلك، وسببه ما حصل له من عدم الصبر على تلك البلوى، كانت به جراح، فتنحى بعيدا فوضع السيف في صدره ثم تحمل عليه حتى نفذ من ظهره. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، الرجل الذي قلت إنه في النار فعل كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد بهذا الدين بالرجل الفاجر. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل من أهل النار، ووصفه بهذا الوصف بالرجل الفاجر، وذلك الذي حمله كله عليه عدم الصبر والجزع على ما حصل له، كما جاء في تلك الرواية التي قبل هذه نظيرها. إن الجزع أيها الناس لا يحمل على عدم العفة وعلى عدم الصيانة وعلى عدم كذلك الثبات وعلى الأمور تضر الإنسان، ولهذا كان الجزع مكروها حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية مبغوضا. أبو طالب حين احتضر أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. هذه رواية، هذا حديث أبي هريرة. قال: لو لم تظن قريش أو تقول عني قريش أني إنما فعلت ذلك جزعا لأقررت بها عينك. فهو يخاف أن يوصف بالجزع، يخشى أن يوصف بالجزع حال، يعني ماذا في حال احتضاره، وأن يصفونه بأنه ما صبر إلى آخر ذلك مما لم يوفق له. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لكن الله يهدي من يشاء. فكان الدافع لأبي طالب في ذلك الحال أنه لا يقول الناس أنني ما صبرت، إضافة إلى ما جاء في الحديث الآخر أنه هو على ملة عبد المطلب. فاجتمع عنده التعصب لملة قومه، واجتمع عنده أيضا لا يقول لا يشمت به قومه من الجاهلية ويقولون جبن أو ضعف أو جزع عند موته فما صبر على ما هو عليه إلى آخر ذلك. هذا إنما ذكرناه مع أنه ما وفق للإسلام، إنما ذكرناه لبيان أن الجزع مذموم مكروه عند الأمة قديمها وحديثها في الجاهلية والإسلام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صحيح مسلم عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال فأعطى رجالا ومنع رجالا، ثم بلغه أن الذين منع عتبوا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فقال: أما بعد، فإني أعطي رجالا لما أعلم في قلوبهم من الهلع والجزع، وأمنع رجالا لما أعلم في قلوبهم، أو لما جعل الله مما أطلعه الله مما جعل ما جعل الله في قلوبهم جعل الله في قلوبهم من القناعة والخير. قال عمرو بن تغلب: فما أحببت، فلو أن لي مثل ذلك حمر النعم ما كان مثل ذلك، أي أن هذا أحب إلي من حمر النعم من الإبل الحمراء، أن وصف أن قلبه فيه قناعة وخير. والله سبحانه وتعالى استثنى المصلين من هذه الصفة المكروهة المذمومة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. فأثنى على أهل هذه الصفات، فكان من علاج الجزع هو الإقبال على طاعة الله من صلاة وذكر ودعاء، سواء كان ذلك أمام الأعداء أو أمام الشيطان أو تجاه الفقر أو تجاه الجوع والعذاب والأمراض والأسقام. فإذا قابل الإنسان ذلك بذكر الله زال عنه ما يجد من تلك الوساوس الجزعية الشيطانية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأمر في حالة لقاء العدو بكثرة ذكر الله: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي يذهب ما بكم من الجزع ومن التوقعات التي قد تكون أكثرها شيطانية ووساوس لا تمت إلى الإيمان والثبات بصلة، وإنما هي من الشيطان. أيها الناس، جاء في قصة الساحر وقصة ذلك الراهب أن ذلك الغلام حين جمع الناس في ذلك الموضع أمر أن يجمع الناس وقال: إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ترمي، فإذا فعلت ذلك قتلتني. أن هذا صبر حصل له في ذلك، وهو فعلا صبر عظيم حصل له. فلما مات أتى الناس إلى ذلك الملك وقالوا: جزعت من إسلام 3 نفر، فقد أسلم الناس كلهم أو العالم كله. فاشتد جزعه، ومن شدة الجزع ومن شدة ما حصل له من الروع جعل يحفر الخنادق ويأمر بحفر الخنادق ويأمر بالناس فتحرق. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. كل هذا للخوف وللجزع الذي حصل له، لأنه يتوقع ويتصور أنه إذا كان 3 فعلوا بها فعلوا هذه الأفعال في الأمة 3 أشخاص، فإذا هؤلاء إذا كانوا كلهم ماذا سيبقى من ملكي؟ ماذا سيحصل لي؟ وكانت التفكيرات هذه تؤدي إلى جزعه، فأمر بهم فأحرقوا. كان الدافع على ذلك هو شدة الجزع. على المؤمن أن يكون وثوقا بربه سبحانه وتعالى، متوكلا عليه، معتمدا عليه في سراه وضراه وشدته ورخاه وفي سائر أحواله ونجواه. هذا الذي هو شأن المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر المؤمن له خير. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. دافع على عدم الإيمان بالقدر، دافع على الضعف الإيماني، دافع أيضا كذلك على عدم الثقة. مذام كثيرة تتضمنها هذه الصفة، صفة الجزع على عدم الثبات، على سوء الكرم، على سوء التوكل على الله، على كثرة التحزن هكذا، وعدم كذلك الاستراحة النفسية. ذلك من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله.